العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها تقريرا حول المشاكل المالية المتعلقة بتمويل عقود سابقة للحصول على أسلحة ومعدات أمريكية الصنع. وقبل ختام الساعة سنلتقي سوية عبر حلقة جديدة من برنامج النوافذ المفتوحة. أما الآن أعزائي فأدعوكم لمرافقة الزميلة روى حيدر في متابعة لآخر المستجدات السياسية خلال الوقت المخصص لملف العراق الإخباري.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. رئيس الجمهورية يشير إلى توافق ضمني بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بالعراق، وتقرير دولي ينبه إلى أن نينوى قد تتحول إلى جبهة قتال جديدة في العراق. أكد الرئيس جلال طلباني أن هناك توافقا ضمنيا بين الأمريكيين والإيرانيين على حماية النظام السياسي في العراق وإحباط المؤامرات ضده. تصريحات الرئيس طلباني جاءت في مقابلة أجرتها معه صحيفة الحياة اللندنية نشرت في طبعة الاثنين. قال فيها إنه لا يرى مواجهة سياسية بين واشنطن وطهران في العراق، وإنما يرى أن هناك توافقا غير معلن بين الموقفين الأمريكي والإيراني حول ضرورة تثبيت الوضع العراقي القائم وتطويره وليس تغييره على حد تعبيره. واعتبر طلباني أن الموقف المشترك بين البلدين هو الحرص على النظام العراقي القائم حاليا والحرص على إحباط المؤامرات التي تجري ضد النظام. الرئيس العراقي أكد أن الولايات المتحدة لا تتدخل بشكل مباشر في الانتخابات العراقية المقبلة، فيما يريد الإيرانيون أن يتبلور الوضع العراقي الحالي في الانتخابات كي تكون هناك أكثرية صديقة لهم تحكم العراق حسب تعبيره. المحلل السياسي الإيراني والباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط ما شاء الله شمس الواعظين رأى بأن التوافق الأمريكي الإيراني غير المعلن موجود منذ استقرار النظام السياسي الجديد في العراق، رغم تقاطع المصالح المشتركة بين الأمريكيين والإيرانيين. وأضاف شمس الواعظين في حديثه لإذاعة العراق الحر:
أعتقد أن هذا التوافق الأمريكي الإيراني كان منذ استقرار النظام السياسي الجديد في العراق، يعني لا أعتقد أن الأمريكيين والإيرانيون جلسوا وتفاوضوا حول ضرورة الحفاظ على النظام السياسي الجديد بقدر ما كانت هناك تقاطع، كان هناك تقاطع من المصالح المشتركة بين الأمريكيين وبين الإيرانيين، لأن الحليف الرئيسي لإيران هم الذين وصلوا إلى السلطة في العراق، ولذلك الحفاظ على السلطة السياسية الجديدة في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين تشكل مصلحة استراتيجية لإيران، هذا كان واضح. ولذلك لا أعتقد أنه هناك توافق مكتوب بين الولايات المتحدة وبين إيران بقدر ما هو تقاطع من المصالح المشتركة للبلدين.
الولايات المتحدة وخلال السنوات التي أعقبت سقوط النظام العراقي السابق كانت توجه الاتهامات لإيران بالتدخل في الشأن العراقي وتسليح جماعات معارضة للوجود الأمريكي في العراق بهدف زعزعة الأمن والاستقرار. إيران من جهتها كانت تدعو باستمرار إلى خروج القوات الأمريكية من العراق وتحملها مسؤولية التدهور الأمني. الرئيس العراقي جلال طلباني شدد في تصريحاته لصحيفة الحياة اللندنية على أن إيران لا تدرب ولا تسلح الآن في العراق منذ سنة أو أكثر قليلا منذ تحرير البصرة ومدينة الصدر من الميليشيات على حد تعبيره. يذكر أن المواجهات السياسية المحتدمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لا تقتصر فقط على الملف العراقي، بل هي في أكثر من ملف، لا سيما الملف النووي الإيراني. ورغم كل هذا، عقد الجانبان عدة جولات من المباحثات بشأن الوضع الأمني في العراق، لكن هذه اللقاءات توقفت منذ أشهر. المحلل السياسي الإيراني ما شاء الله شمس الواعظين، وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت هناك منافسة غير مباشرة على الساحة العراقية بين إيران والولايات المتحدة، رد بالقول:
هناك منافسة شديدة، ولكن إذا كان السؤال هل هذه المنافسة تتجلى وتترجم على الأرض بشكل الإخلال بالأمن الوطني العراقي من قبل إيران، الجواب سيكون لا. لماذا؟ لأن إيران تتحدى الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالتركيبة التي وصلت إلى السلطة بعد سقوط نظام صدام حسين، لأنها هذه السلطة تشكل حلفاء لإيران، حلفاء الاستراتيجيين. هناك الائتلاف العراق الموحد، هناك الحركات الكردية، كلها في زمن المعارضة كانت تسكن في إيران، وكانت الحكومة الإيرانية تساندها من كل الجوانب. لذلك هذه التيارات التي وصلت إلى السلطة يجب الحفاظ عليها من المنظور الاستراتيجي لمصالح إيران الإقليمية، وتحديدا العراق الذي يشكل جار قوي جدا لإيران. ولكن المنافسة تترجم على شكل أن إيران تريد أن تقول للولايات المتحدة الأمريكية إن ما حصل في العراق هو لصالح إيران، وإيران هي لديها اليد العليا فيما يتعلق بالتركيبة السياسية والتضامن الموجود بين التيارات السياسية والمصلحة الإيرانية أو السلطة الإيرانية القائمة في إيران حاليا. والولايات المتحدة تترجم تحدياتها تجاه إيران على شكل التواجد العسكري المكثف في العراق. هذه المنافسة لا أعتقد أنها تسري على القضايا الأمنية بقدر ما هي تترجم على الواقع السياسي والنفوذ الكبير لإيران، كما تعتقد إيران أنها تحظى بهذا النفوذ في التركيبة السياسية القائمة حاليا في العراق.
على صعيد الملف النووي الإيراني، توقع الرئيس طالباني تشديد العقوبات الدولية على إيران، وربما أيضا توجيه ضربة عسكرية إليها إذا لم تعطي إجابة مقنعة بعد الإعلان عن وجود منشأة نووية سرية في إيران. طالباني أكد أن العراق لن يأخذ مسار الدول الكبرى ومجلس الأمن في حال اتخاذ قرار بعزل إيران. من جانبه، أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وليد عباوي أن العراق يؤيد حيازة الدول قدرات نووية لأغراض سلمية، مؤكدا في الوقت نفسه موقف العراق المؤيد لمنطقة شرق أوسط منزوعة السلاح. عباوي أكد على ضرورة الحوار لحل الأزمات، ويشمل ذلك الأزمة الحالية الخاصة بملف إيران النووي، وكما جاء في حديثه لإذاعة العراق الحرة.
موقف الحكومة العراقية واضح. أولا، نحن نقر بحقوق أي دولة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، ونحن ضد أي استخدام للطاقة النووية أو البرامج النووية للأغراض العسكرية من أي دولة كان، إن كان إيران أو أي دولة أخرى. ونحن مع جعل المنطقة شرق الأوسط منطقة منزوعة من السلاح النووي ومنزوعة من السلاح الدمار الشامل. ونعتقد أن الإشكالية فيما يتعلق بالبرنامج النووي هو مسألة يجب حلها عبر المفاوضات، عبر الحوار، ونحن ضد أي تهديد عسكري أو حل بوسائل العقوبات أو إجراءات عقابية، لأنه هذا يعقد المشكلة، ولدينا نحن خبرة في هذا الجانب. نعتقد أنه الحل هو الحوار، ونتمنى أن يكون هناك استجابة للمبادرات والطروحات القائمة الآن المطروحة على مائدة التفاوض من قبل إيران ومن قبل المجتمع الدولي. ولكن أعتقد أن هذا الحوار يجب أن يكون حوار جاد للتوصل، وفي إطار أيضا التعاون مع اللجنة الدولية للطاقة الذرية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي هي معنية بهذا الملف الأساس.
وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وليد عباوي متحدثا إلى إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. جبهة القتال الجديدة في العراق هي نينوى، هذا هو عنوان تقرير أصدرته مجموعة الأزمات الدولية يوم الاثنين 28 أيلول. منطقة نينوى تشهد في الواقع صراعا بين المكونات العربية والكردية، وهو صراع يهدد بالخروج عن السيطرة في وقت سجلت بقية مناطق العراق انخفاضا كبيرا في مستويات العنف على مدى الأشهر الأخيرة. ما تزال محافظة نينوى تشهد هجمات استهدفت على مدى الشهرين الماضيين أقليات بالدرجة الأساس. بدأ الصراع في نينوى بعد انتخابات مجالس المحافظات في كانون الثاني من هذا العام. قائمة الحدباء فازت في هذه الانتخابات على منافستها قائمة نينوى المتآخية، وهي القائمة التي تمثل الأكراد. نينوى المتآخية أصرت على تقاسم السلطة مع الحدباء بالتساوي، ورفض ممثلوها شغل مقاعدهم في مجلس المحافظة عندما رفض طلبهم، وكانت النتيجة إصابة الحكومة المحلية بالشلل وتصاعد التوترات. في توصياته لحل النزاع في نينوى، اقترح تقرير مجموعة الأزمات الدولية أن تسير مساعي الحل في اتجاهين: الأول على الصعيد الوطني. مجموعة الأزمات اقترحت على حكومتي بغداد وأربيل اتخاذ خطوات فعلية لحل الخلافات الثنائية، بما في ذلك قضية المناطق المتنازع عليها وتوزيع الثروات وتقاسم السلطة. المجموعة اقترحت أيضا ممارسة ضغط سياسي على اللاعبين السياسيين الرئيسيين في نينوى للتوصل إلى حل وسط، إضافة إلى تخصيص 500 مليون دولار للحكومة المحلية إذا ما نجحت هذه الجهود. أما على صعيد نينوى، فأكد تقرير مجموعة الأزمات الدولية أن على قائمتي الحدباء ونينوى المتآخية السعي إلى حل الخلاف بينهما والاتفاق على حلول حتى لو كانت مؤقتة، بطريقة تسمح بتسيير أمور المحافظة وخدمة المواطنين. التقرير اقترح أيضا دمج قوات الجيش والشرطة الكردية في إطار الجيش الفيدرالي وفي شرطة نينوى تحت إدارة مشتركة وبدوريات أمنية مشتركة. التقرير أكد أيضا على ضرورة منح الأقليات حماية أكبر ووقف محاولات استخدامهم والتأثير عليهم. إذاعة العراق الحر تحدثت إلى المحلل السياسي باسم الشيخ، الذي حذر من نتائج الأوضاع في نينوى ودعا إلى التفاهم بين بغداد وأربيل، ثم دعا إلى العودة إلى المحكمة الاتحادية للبت في العديد من المسائل. الشيخ بدأ بشرح أبعاد وأسباب الصراع الحالي في نينوى، إذ قال:
تكاد تكون الأسباب الحقيقية والخفية وراء الصراع والتصاعد حدة النزاعات والاختلافات والتقاطعات في محافظة نينوى في رغبة الأكراد ورغبة العرب، كل منهما على حدة في فرض سيطرته على المحافظة، على اعتبار أن العرب يدعون أنها محافظة عربية صرفة، بينما يجد الأكراد حقوقا إضافية لهم فيها، لا سيما أن عدد من القصبات والضواحي تسكنها غالبية كردية إن لم تكن مقفلة للأكراد. وسعت الأحزاب الكردية إلى ضم كثير من هذه القصبات وهذه المدن والضواحي المحاذية لحدود إقليم كردستان إلى الإقليم، وبالتالي خلق نوع من الاحتقان لدى المكون العربي الذي يجد أن هذه المناطق هي مناطق عربية بحتة، أو مناطق على الأقل موصلية وإن احتوت على نسبة سكان من الأكراد لا بأس بها.
هي ذكرة الأنباء يعني الأخيرة أنه ده تصير نوع من المساعي، ده تصير نوع من المفاوضات بين الأطراف المتنازعة بين
ما زال مسلسل التفاوض والحوار، وأبواب الحوار مفتوحة للتقريب بين وجهتين النظر المختلفتين، إلا أنها بين فينة وأخرى تصل إلى حلقات أو عقد أو طرق مسدودة لا يمكن النفاذ من خلالها إلى حلول حقيقية ترضي الطرفين.
تقرير مجموعة الأزمات الدولية أيضا يدعو حكومة بغداد وحكومة أربيل إلى حل الخلافات القائمة بينهما. تصور أنه حل الخلافات بالفعل بين أربيل وبغداد ممكن أنه يأثر على الصراع أو على حل الصراع
مع عدم تفعيل المواد الدستورية الخاصة في هذه النقطة بالذات، ومع عدم تفعيل دور المحكمة الاتحادية التي يجب أن يكون لها دور مستقل حتى تستطيع البت وحسم وتفسير بعض المواد الدستورية المختلف عليها أو التي تلقى تأويلا يرضي جميع الأطراف، سيبقى الوضع في درجة الحرجة. وسأشهد ربما خلال الفترة المقبلة لا سيما مع قرب الانتخابات العامة أو بعدها نشهد حالة من الصراع الذي قد يصل في أدنى مستوياته إلى صراع عسكري مسلح قد يتسبب في إزهاق الأرواح وإراقة الدماء. بالإمكان حقنها لو حكمت حكومة بغداد وحكومة الإقليم العقل والمنطق للجوء إلى أساليب حضارية متمدنة لحسم الأمور.
المحلل السياسي باسم الشيخ متحدثا إلى إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
بقول انسى وبقول اهين لو اقدر رغم طول اللوى انسى. بقول اكسى وبقول اني اشرب من عيني كل احساس ما ينسى. احبك يا بعد هالقلب، احبك احبك احبك
احبك احبك احبك
احبك احبك احبك. بتأسف وانا مخطئ لاني بالفعل حبيت. بتأسف وانا مخطئ لاني بالفعل حبيت. انا سمعتني الايام يا ليتك تسمعي يا ليت. العالم تعالي أنا محتاج لك دايم قبالي كفاية قسوة العالم.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب التوقيت المحلي، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها تقريرا حول المشاكل المالية المتعلقة بتمويل عقود سابقة للحصول على أسلحة ومعدات أمريكية الصنع. وقبل ختام الساعة سنلتقي سوية عبر حلقة جديدة من برنامج النوافذ المفتوحة. مستمعين الكرام، أفادت صحيفة أمريكية بارزة الثلاثاء بأن العراق يواجه مشاكل تتعلق بتمويل عقود سابقة للحصول على أسلحة ومعدات أمريكية الصنع، وذلك بسبب انخفاض العائدات النفطية الذي أدى إلى تقليص مخصصات الموازنة العامة لسنة 2009. التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي أعده ناظم ياسين، ويتضمن مقابلة أجراها مع الناطق باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري، الذي أبلغ إذاعة العراق الحر أن معلومات الصحيفة الأمريكية غير دقيقة، وأن البرامج التسليحية تسير وفقا لما هو مخطط لها.
ذكرت صحيفة أمريكية بارزة الثلاثاء أن صعوبات في التمويل تؤخر صفقة مبيعات أسلحة أمريكية إلى العراق بقيمة مليارات الدولارات. ففي تقرير نشرته في عدد 29 من أيلول تحت عنوان العراق يكافح لشراء معدات بقلم جينا تشون، أفادت وول ستريت جورنال بأن الصفقة المذكورة تشمل 140 دبابة من طراز M1A1 إبرامز و26 طائرة هليكوبتر، إضافة إلى الآلاف من أجهزة الاتصالات. وقالت الصحيفة إن مسؤولين عراقيين وأمريكيين يعتبرون حصول العراق على هذه المعدات أمرا بالغ الأهمية في مساعدة قوات الجيش والشرطة العراقيين على تولي كامل المسؤوليات الأمنية من القوات القتالية الأمريكية التي ستغادر البلاد بحلول آب 2010. التقرير أشار إلى أن العراق تعاقد على شراء هذه المعدات خلال الفترة التي شهدت ارتفاعات قياسية في أسعار النفط الذي يمول الجزء الأكبر من الموازنة العامة، لكن انخفاض أسعار النفط بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية العالمية دفع الحكومة العراقية إلى تقليص الموازنة العامة عدة مرات، وأدى ذلك إلى تخصيص 4 مليارات و100 مليون دولار فقط لوزارة الدفاع العراقية في موازنة عام 2009، في حين كانت الأموال المطلوبة من قبل هذه الوزارة 15 مليار دولار. وعلى الرغم من تعافي أسعار النفط العالمية التي بلغت في نيويورك الاثنين نحو 67 دولارا للبرميل، وذلك على نحو يساعد خطط الإنفاق العراقية، إلا أن العائدات لن تقترب من الأموال المطلوبة لتغطية نفقات الاحتياجات الدفاعية للبلاد. قائد القيادة متعددة الجنسيات لنقل المهام الأمنية في العراق الجنرال فرانك هيلميك أبلغ الصحيفة أن القادة العسكريين الأمريكيين طلبوا من حكومتهم مساعدة العراق من خلال منحه وضع ما يعرف بالتكفل المعتمد كجزء من برنامج واشنطن للمبيعات العسكرية الخارجية. وبموجب هذا البرنامج تتفاوض وزارات الدفاع الأجنبية مع واشنطن لشراء المعدات، ثم تقوم الحكومة الأمريكية بمنح العقود لشركات خاصة تتولى تسليم البضائع. ومن شأن هذا الإجراء أن يساعد العراق في التسديد للحكومة الأمريكية بالأقساط، لكن من متطلبات التأهيل لهذا البرنامج أن تقدم الدولة المرشحة ما يثبت قدرتها على التسديد بالكامل، إضافة إلى تمتعها بسجل ائتماني جيد. ولحد الآن لم يؤهل العراق بسبب مشاكل المخصصات المالية وسجله السابق في عدم تسديد الديون خلال عهد صدام حسين، كما لم يتمكن عن العراق من تطوير سجل ائتماني جيد منذ إطاحة صدام بحسب تعبير الصحيفة. وفي تعليقه على ما أوردته وول ستريت جورنال قال الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد العسكري في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر الثلاثاء:
للأسف هذه المعلومات هي غير دقيقة. أولا ما يخص العقد مع دبابات أبرامز وطائرات الهليكوبتر قد دفعت أثمانها بالكامل من ضمن الميزانية، مع العلم أن تسليح الجيش هو ليس فقط ميزانية وزارة الدفاع بل هي مسؤولية الدولة. لذلك الحكومة العراقية دائما ما تبذل قصارى جهدها لمساعدة وزارة الدفاع من أجل تسليح الجيش العراقي، لأنها أسبقية أولى لهم مسألة الأمن الوطني والأمن القومي للبلد. نعم أثرت الأزمة المالية وأثر انخفاض سعر البرميل للنفط وانخفضت الميزانية الحكومة بشكل عام، أثرت على كل الوزارات ووزارة الدفاع هي أحدى هذه الوزارات، ولكن بالمفهوم العام أن برامجنا التسليحية تسير وفق ما مخططناها. العقود السابقة عام 2008 قد أبرمت بشكل كامل والأموال لها مخصصة حسب الاتفاق، الدفعات التي متفق عليها وصلت والدفعات اللاحقة مخصصة الأموال لها، لذلك لا توجد مشكلة في العقود السابقة. قد يكون قبض الميزانية والعامة للحكومة العراقية وقبض ميزانية الوزارات يؤثر على العقود المستقبلية، ولكن لحد هذه اللحظة نحن نسعى بمساعدة ودعم من الحكومة العراقية من دولة رئيس الوزراء ومن وزارة المالية ووزارة التخطيط إلى تنفيذ برامجنا التسليحية.
الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد العسكري متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد، شكرا جزيلا لك.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، على قمة هرم دول العالم التي تنادي بمفهوم الديمقراطية هي الولايات المتحدة الأمريكية التي حاولت إرساءها في العديد من دول الشرق الأوسط ومنها العراق. فكيف يفهم المواطن العراقي هذا المصطلح؟ وما هي أهمية تطبيقه سياسيا لتعم فائدته إنسانيا واجتماعيا؟ وهل أصبحت الديمقراطية من ضرورات الحياة المعاصرة؟ مراسلنا في بغداد فرقد طيب استطلع آراء عدد من المواطنين حول هذا المصطلح.
بالرغم من الكثير من المبادئ التي يتخذها الفرد في العالم إنسانيا ومعاملاتيا تندرج ضمن مصطلح عرف منذ عقود طويلة باسم الديمقراطية، إلا أن المجتمع العراقي ألف هذا المصطلح وشاع عندهم لا سيما بعد سقوط النظام السابق عام 2003 عندما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية العراق وهي على قمة هرم الدول التي تنادي بهذا المصطلح الذي أقنع الكثير من شعوب الشرق الأوسط. وفي العراق عد البعض الديمقراطية من ضروريات الحياة.
بالنسبة لي أنا أعتبر الديمقراطية يعني شيء ضروري بالحياة، يعني أنا شخصيا أعتبرها مثل الهواء والماء، والإنسان ما يحس بها إلا يكون فاقدها. يعني إحنا عشنا عقود من الزمن بزمن الدكتاتورية حسينا يعني بقيمتها، فشيء حلو وشيء جميل إنه الإنسان يختار مثلا قادة السياسيين، يختار الفكر والمعتقد اللي يؤمن به يعني بكل حرية وبدون ضغوط بدون تقيدات، فهذا شيء جميل جدا وأنا أعتبرها مثل ما قلت بداية كلامي من ضروريات الحياة، خاصة في العهد الجديد بالعراق. هسه حاليا المواطنين العراقيين يعيشون في عهد جديد يعني وفي تجارب جديدة ما شايفيها قبل يعني، وهذا إن شاء الله يعني يثمر بالمستقبل عن تطور وتقدم للبلد.
وربما لأن الشعب العراقي بسبب الظروف المتعاقبة عليه جعلت منه مجتمعا لا يهمه سوى الحصول على قوته اليومي، معتمدا على ما يبدو على رجالات السياسة ومحبيها في نقل الديمقراطية إليهم لوجودها في واجهة أجندتهم السياسية.
بالنسبة للديمقراطية يعني كأني مواطن اعتيادي ما تعني لي شيء، لأن كل شيء ما شفت من الديمقراطية حكم أنه أنا عايش بهذا البلد أو غير بلد، لا عندهم أساسيات الديمقراطية وعايشين ويحاجون دائما بالديمقراطية. بس بالنسبة لنا إحنا هنا ما نفتهم كل شيء من الديمقراطية، غير نفتهم بس كلمة الديمقراطية، بس كل تطبيق عن الديمقراطية كل شيء ما شفنا.
ما أكو انتخابات،
أكو انتخابات وأكو أساسات أساس للديمقراطية وكلها تحكي باسم الديمقراطية، بس كل شيء ما شفنا باسم الديمقراطية، مجرد هي بس كلمة وتتداول بين الموجودين أنه هي ديمقراطية موجودة، بس كل ديمقراطية ماكو.
وللأسباب السالفة الذكر لا زالت ديمقراطية العراق بنظر الكثير من السياسيين وحتى المواطنين تخطو خطوات بطيئة لوقعها الجديد على الآذان عندما يراد لها التطبيق.
احنا عندنا تخلف الديمقراطية، يعني ناخذ الديمقراطية انه السب والشتم وسب الحكومة وسب الدولة، والله شنو هي هاي الديمقراطية؟ بس هاي مو ديمقراطية، ثقافة ديمقراطية ما عندنا. الديمقراطية انه هو شلون اتعامل شارع المواطن العراقي، شلون يتعامل ويا الحكومة اللي انتخب. احنا عندنا ما عندنا هذا، انه ننتخب الحكومة ونقول يلا هي الحكومة تكمل لنا شغل والحكومة هيك، بس ما عندنا اي معرفة شلون نتعامل ويا الحكومة مالتنا. احنا جديدين اول شيء على الثقافة الديمقراطية، و عندنا توعية ما عندنا على الديمقراطية، شلون هي الديمقراطية ومعنى الديمقراطية.
فيما يتبادل المواطن مع المسؤول الأدوار ذاتها ليقول في أحيان أخرى إن السياسية في العراق أيضا لا يعي معنى الديمقراطية لتكون الديمقراطية حبيسة الشعارات فقط.
طبعا هي الديمقراطية باختصار وبتعريفها البسيط هي حكم الشعب بواسطة الشعب. العراق حدثت فيه ديمقراطية باختيار قادة واختيار البرلمان السابق، لكن هذا الموضوع فهم بالشكل الخاطئ من كثير من المواطنين، وكذلك نقول الساسة والمسؤولين كذلك لم يفهموا الديمقراطية بشكل صحيح. كثير من المواطنين أحدثوا لغط في هذا المفهوم، أخذوا يتفهمونه في شكل آخر من خلال الطرق السلبية التي يستخدمونها في اسم الديمقراطية واسم الحرية.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أعلن محافظ صلاح الدين مطشر حسين عليوي أن اللجنة التحقيقية المتعلقة بقضية هروب 16 سجينا من سجن مكافحة الإرهاب في تكريت خرجت بنتائج تؤكد أن هناك إهمالا كبيرا من قبل إدارة السجن ساعد على هروب أولئك السجناء الخطرين، مشيرا إلى أنه تم إطلاق سراح أغلب المكلفين بحماية السجن والذين كانوا قيد الاحتجاز، فيما بقي عدد قليل من ترتبت عليهم عقوبات قانونية نتيجة تقصيرهم في عملهم الأمني. عبد الله أحمد معكم من تكريت.
كشف محافظ صلاح الدين مطشر حسين عليوي عن النتائج النهائية التي بيّنتها اللجان التحقيقية المشكلة من قبل وزارة الداخلية الخاصة بهروب 16 سجينا من سجن تكريت، موضحا إلى أن وجود الإهمال في إدارة السجن كان السبب الرئيسي في هروب السجناء، مؤكدا في الوقت ذاته بأن هناك لجان تحقيقية ما زالت تمارس عملها لمتابعة موضوع السجناء الثمانية الفارين الذين لم يتم إلقاء القبض عليهم بعد.
اللجنة التي أنهت عملها اليوم هي اللجنة التي تم تكليفها من قبل السيد وزير الداخلية، والنتائج التي خرجت بها هذه اللجنة هو الإهمال الجسيم الذي حصل نتيجة هروب هؤلاء 16، إلا أن الذي حصل هو يحصل في أكثر دول العالم استقرارا، وهي كبوة لجواد، ولا زال التحقيق. أيضا هناك لجنة أخرى ستتابع الموضوع، خصوصا إذا علمت بأن هناك 8 من الفارين لم يلقى القبض عليهم لحد الآن، أقول بأن النتيجة التي خلصت هو الإهمال الجسيم، وهذا يعاقب عليه القانون عقوبات ليس قليلة، وبقية التحقيق سينجز بعد إلقاء القبض على هؤلاء الباقين.
كما أشار محافظ صلاح الدين مطشر حسين عليوي إلى أنه تم إطلاق سراح معظم المكلفين بحماية سجن تكريت والذين كانوا قيد الاحتجاز والتحقيق في موضوع هروب السجناء، فيما بقي عدد قليل منهم ممن ترتبت عليهم عقوبات قانونية نتيجة التقصير في العمل. كما أشاد عليوي بدور الأجهزة الأمنية في المحافظة على ما قدمته من جهود كبيرة ساعدت في إلقاء القبض على نصف عدد الهاربين من سجن تكريت.
ولا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بمقدرة الأجهزة الأمنية في محافظة صلاح الدين. هؤلاء الذين زرعوا الأمل عند العراقيين في محافظة صلاح الدين وقاوموا الإرهاب خلال هذه السنين الستة الماضية، وكان إرهاب من نوع خاص، فنحن نتعامل مع عتات الإرهاب في محافظة صلاح الدين. لا، بالتحقيق ثبت كثير من الذين تم تبرئتهم وأطلق سراحهم، وبقي عدد قليل هؤلاء ينتظرون العقاب القانوني الذي سيصدر عقب وصول اللجنة واتخاذ القرار المناسب لذلك.
اللواء حمد ياسين النامس قائد شرطة محافظة صلاح الدين أكد خلال مؤتمر صحفي له في قيادة شرطة صلاح الدين في تكريت الاثنين إلى أن باقي السجناء الفارين هم قيد المتابعة الأمنية.
تمكنا بهذه السرعة من إلقاء القبض على نصف العدد الهارب، وإن شاء الله سيتم إلقاء القبض على العدد المتبقي خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أنهم متابعين استخباريا. جميع هذه الإجراءات تتم بإشراف ومتابعة مستمرة من قبل معالي السيد وزير الداخلية المحترم، حيث أرسل لنا لجنة عالية المستوى من ضباط أكفاء في مجال التحقيق إلى مديرية العامة لشرطة صلاح الدين.
إلقاء القبض على نصف عدد السجناء الفارين من سجن تكريت وملاحقة السجناء الثمانية الآخرين ومحاسبة المقصرين من الجهات الأمنية لم يتجاوز أكثر من 5 أيام من حادثة هروب سجناء القاعدة، وهو أمر إيجابي بات يحسب لصالح الأجهزة الأمنية في المحافظة والتي أشادت بتعاون المواطنين معها بهذا الخصوص. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نقضي الدقائق التالية في منهاج اليوم مع المطربة العراقية سحر طه.
محول يا تعيش معك روحي الله يكون معك ملك تلاقي فيك
قول يا غنى حول ذات
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحرة عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، أجمل الأماني لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذا موعد آخر حافل بالود والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم الصوتية والمكتوبة، وهي تحمل التحيات والمشاركات الأدبية والاستفسارات عن قضايا اجتماعية متنوعة. أهلا بالجميع في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي لي بجنحك سلام.
نرحب بالبداية بمخرج البرنامج بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر.
أهلا بيك فريالة.
ما زالت رسائل العيد السعيد تصل يوميا بالمئات، وهي تحمل أرق التهاني كلاما وشعرا ودارميات وغيرها، كما احتوت رسائل المستمعين طرائف ومسجات جميلة وكذلك بعض الأبوديات. سأشير اليوم إلى بعض من أصحابها الذين ذكروا أسماءهم أو محافظاتهم. رسالة من المستمعة الدائمة مروة محمد، وكتبت لنا تقول: ريت العمر ميزان والقاضي قلبك يحكم عادل ويقول ظالمني حبك. شكرا لك يا مروة.
ريحة حبايبنا ريحة حبايبنا ريحة حبايبنا.
دورك الآن بيتر، يعني تقرأ بعض الرسائل وياي.
نعم فريالة. من المستمعين الذين كتبوا لنا خالد شيرو أعتقد، وهو من جبل سنجار كما يبدو، وأيضا مستمع آخر أبو بلند من كوي سنجق،
وعادل من البصرة، ومحمد من ميسان، وهبة العبودي من البصرة أيضا، وكتبت لنا بيكم سعيد العيد وانتم سرورة وهلالة بيكم بان واكتمل نورة. شكرا لك يا هبة. ويبدو أعزائي أن رصيدنا قد زاد من مستمعي محافظة البصرة بعد أن تفوقت قبل ذلك محافظة المثنى بعدد المستمعين المتواصلين مع إذاعة العراق الحر. أعتقد بيتر عندك كم آخر من الرسائل؟
نعم، أيضا من أصدقائنا المستمعين ذو الفقار سلمان من العمارة.
نعم.
ويوسف الشبلي من الديوانية.
نعم، احنا بودنا مستمعينا الأعزاء أن نذكر كل الأسماء، ولكن الوقت يزاحمنا، وأنا أقدم الشكر الجزيل لكافة مستمعينا اللي بعثوا به تهاني لنا بمناسبة العيد. ونتوقف أيضا مع رسائل الأخوة السجناء في السعودية: ساري الجبري، حيدر عدي الشبلاوي، عماد سهر الجياشي. هم طبعا يعتبون علينا لأننا أهملنا رسائلهم، طبعا اعذرونا على هذا الإهمال.
الإهمال غير المتعمد. وها نحن نحييكم أيها الإخوة متمنين أن يفرج الله كربتكم وتعودون إلى أهلكم إن شاء الله قريبا.
جوز منهم لا تعاتبهم عجوز شيلك عيدهم ناس ما لهم عجوز.
والآن مستمعين الكرام ننتقل إلى رسائلكم الصوتية، حيث وصلنا اقتراح من الدكتور فضل الدين من السليمانية حول وقاية الحجاج من الإصابة بالمرض المعروف بإنفلونزا الخنازير.
السلام عليكم، عندي اقتراح لخدمة الحجاج العراقيين، لأن السنة الحالية هناك خوف من أمراض إنفلونزا الخنازير، فمع الوقايات اللازمة اقترح أن يقوم الحكومة بتزويد التغذية اللازمة للحجاج العراقيين، وكذلك توزيع المواد مثل الصابون والشامبو لغسل اليدين. كما نعلم أن الحجاج في أيام الحج يتعبون كثيرا، وهذا يؤثر على مناعة جسمهم. إن هذا الاقتراح بتزويدهم بالمواد الغذائية اللازمة أثناء الحج والفواكه قد يقلل من سبب المرض أو يكون المناعة أحسن. وشكرا لكم.
محطتنا الآن أعزائي مع سؤال البرنامج، والذي طرحته المستمع بدور العبدالله من البصرة، وسؤال كان: ما اسم ربة الحب والجمال عند اليونانيين؟ ولكن الغريب لم يرد أحد على هذا السؤال، لا صح ولا خطأ، يعني وأني ما أعرف ليش وشنو هو السبب. ربما قدم السؤال من خلال رسالة صوتية قصيرة، وربما هذا خطأي لأنني لم أكرر السؤال مرة أخرى. إذن يبقى هذا السؤال مطروح للمستمعين، وكذلك هناك سؤال آخر: كم مرة ينطبق عقرباء الساعة على بعضهما في اليوم الواحد؟ أكرر السؤالين: ما اسم ربة الحب والجمال عند اليونانيين؟ والسؤال الآخر: كم مرة ينطبق عقرباء الساعة على بعضهما في اليوم الواحد؟ أنتظر رسائلكم.
يا الجمالك سماري ويا الجمالك سماري ونظرات عينك بابدي.
والآن مستمعين الكرام نعود من جديد إلى زاوية فنان البرنامج، واليوم تستضيف في ريال شخصيا عازف الجوزة الفنان أنور أبو دراغ.
مستمعين الأعزاء، ضيفنا موسيقي ارتبط اسمه بآلة الجوز الشهيرة، هو الفنان أنور أبو دراغ الذي حقق شهرة واسعة بتطويره لآلة الجوز التراثية، والتي تعتبر من أقدم الآلات الوترية التي عرفها العالم، ومزجها مع الآلات الموسيقية الغربية. نرحب أجمل ترحيب الفنان أنور أبو دراغ في استوديوهات إذاعة العراق الحر. أهلا وسهلا أنور.
أهلا ست ريال، مرحبا.
تأكيد احنا ملتقين وانت صغير.
اكيد اكيد.
انا ذكرت بالبداية انه آلة الجوزة، طبعا اليوم اول مرة انا اشوف آلة الجوزة والمسها بايدي طبعا. وكنت مستغربة انه هذه الآلة الصغيرة ممكن ان اطلع كل هذه الاصوات. وقبل اللقاء سألت انور انه كيف ينظر الغربيون الى مثل هذه الآلة الصغيرة البريمتيف، يعني ممكن نقول عليها بدائية. طيب ممكن تحكي لنا على آلة الجوزة؟
آلة الجوزة هي آلة عراقية وجدت في العراق، ومتخصصين بالتاريخ الموسيقى يرجعون آلة الجوزة إلى العود الأكدي القديم 2350 قبل الميلاد.
نعم.
من حيث الشكل، بس من حيث الصناعة أعتقد أنه هذه بدأت بفترة متقدمة.
نعم. ما هي التغييرات اللي أنت أضفتها على قيمتها الموسيقية؟
من حيث الصناعة أنا ما أضفت أي شيء بصراحة.
نعم.
هو أسلوب العزف وإشراك الجوزة بأساليب موسيقية جديدة على الموسيقى العراقية، ما تعود المستمع العراقي أو العربي أنه يسمع الجوزة بهذا الإطار.
يعني نقدر نقول هل أنت أول فنان أول موسيقي أدخلت الجوزة ضمن فرق موسيقية غربية أو مع آلات غربية؟
اسمحي لي أقدر أقول إيه؟ أقدر أقول.
نعم.
أول. نعم
نعم. طيب بدون خجل يعني. هذه
الحقيقة إذا ممكن تعزف لنا على آلة الجوزة، ما إحساسك إن وجود آلات أخرى تستطيع أو لو هذه صعب؟
لا هذه صعب، بس ممكن أقدم لك فد ميلودي أو 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 تقاسيم.
ممكن إنه نطلب منك تغني لنا أغنية عراقية مع العزف على آلة الجوزة. بديع. طيب ما وفيت بالوعد وانه تغني لنا مع الجوزة؟
الغناء مع الجوزة صعب اكيد. نعم. بس ممكن اغني لكم مع العود.
طيب ضروري، احنا بدنا ننتظر. طبعا الأغاني الجميلة، وأعتقد يعني انتشرت خارج العراق هذه الأغنية.
صحيح.
نعم. صدق الله
بين الجروف والماء يا بابا، بطل صديقني بين الجروف والماء يا بابا، بطل صديقني يا الماردني هو اسم الله، يا الماردني اسم الله رجلا حيلش يا بابا، بطو صديق تكسر جناحي ليش يا بابا ويا المارديني.
طيب شكرا طبعا أستاذ أنور، يعني هذه الأغنية يعني من الأغاني اللي فعلا تأشر الوجع العراقي.
صحيح.
بكل ما تحمله يعني من حزن، وهل المستمع الغربي يحس بهذا الحزن؟
أكيد يحس طبعا، ما يفهم من الكلمات بعض الأحيان طبعا. نعم. يطلب احنا انه نترجم بعد الأغنية اذا ما كان مترجم بالنص يعني لل قبل الكونسرت.
نعم.
يطلب بعد الأغنية مباشرة إذا ممكن تقولون شنو تحمل هذه الأغنية من معنى. يفهم الإحساس تماما، لأن إحنا من نعزفها ونغنيها كل الجروب الوجوه تتغير، الإحساس يصير غير شكل، فهو أيضا يحس بهذا، يحس بالموسيقى كثير.
طيب هناك أشعار لبغداد لعام 2003 وأغاني من التراث العراقي عام 2004. طيب هذه هي سيديات، يعني هل من مجموعة الفرقة اللي أنتوا يعني فرقة الموسيقى الثانية؟ نعم. اللي قدمتوا هذه السيديات؟
نعم. صراحة بالسيدي الثاني خلينا نقول بعد صوفيات الهميان كان يحمل عنوان قصيدة إلى بغداد، موسيقى وأغاني تحمل من معاني كهدية قصيدة إلى بغداد.
نعم. من تأليفك؟
الأكثر من تأليفي وأعدادي. نعم.
حضرتك أستاذ الموسيقى العربية في المركز الثقافي العربي في بروكسل، وقدمت عروض موسيقية في بلجيكا وهولندا وألمانيا وفرنسا والبرتغال. نسأل عن المستمع الغربي، يعني أكثر مستمع من هذه الدول اللي ذكرتها اللي هو
هو كان مزاجه مع الموسيقى العراقية.
نعم. الشعوب اللي هي قريبة على الأندلس يعني إسبانيا البرتغال. نعم. هذه كان بتماس حقيقي لأنه تعرف إجت هذه الموسيقى قبل كل الدول الأوروبية.
نعم.
وعجت تجربة أيضا مع كثير من الموسيقيين. ولكن الشيء الجديد اللي وصلهم فعلا, وحتى سجلنا سيدي مع الفلامينكو الإسباني, هو المقام العراقي, أنه قدموا نماذج مع الموسيقى العربية الكلاسيكية بس كمقام عراقي. تجربتنا كانت الأولى, هي تقريبا 2002 سجلنا سيدي.
في نهاية هذا اللقاء ممكن تهدي للمستمعين؟ أنا أترك الأمر إليك طبعا.
طيب.
وين رايح وين, وين الواد وين, وعليك ليل نهار يبكي العين, وعليك ليل نهار يبكي العين.
بديع بديع يا أنور, وشكرا على هذا اللقاء في برنامج نوافذ مفتوحة.
شكرا لك أيضا ست فريال, وشكرا لمخرج البرنامج.
وين يا انقلوا وين وين وين, لا تتبعي العفو.
نلتقي من جديد, لكم مني ومن المخرج بيتر كوبالك أطيب وأحلى الأمان. سيداتي وسادتي, أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد, لكم منا أطيب المنى.